بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا الفرق بين المعطلة والممثلة. المعطلة اسمع والممثلة تنفي الله عز وجل بخلقه. طيب عندك أشياء الأصل في الإثبات التفصيل والأصل في النفي الإجمال. نعم قد يأتي قلنا مرة معكم. ثم مرة معنا التنزيه على خمسة. أول ارفع صوتك قليلا. تنزيه في توحيد الربوبية ردا على من؟ على الملاحد. الثاني في الإلوهية ردا على من؟ على المشركين. على المشركين. الثالث ردا على من؟ تنزيه في الأسماء والصفات على من؟ معطلة عموما. الخامس
والرابع
نعم أحسنت في أمر الكون والقدري ردا على من؟ جهمي وغيرهم. خامس في أمر الشرع ردا على من؟ ها جهمي أيضا قال ليس هناك حكم ولا تعليل. فلا تجعلوا لله أندادا. ما هي الأنداد؟ النظير والمثيل. طيب والمساوي. ثم مر معنا اللامات في قوله ولله عندما يسبح لله. عندكم ها محمد لام الإخلاص الاستحقاق نعم والملك. نعم اللام تأتي معاني كثيرة ليس هذه على سبيل الحصر. قد تأتي اللام جارة ويأتي معنى الإباحة. قد تأتي معنى للتمليك وغير ذلك. الاستحقاق والملك والإخلاص. ثم في قولي والذين نعم الاستحقاق مش الاستغراق. الذي يستحق التسبيح والتحميد وحده والحمد وحده. الاستحقاق ليس الاستغراق. هذا في ال الذي استغراقية الجنسية والاستغراقية وقلنا ضابطها أن يحل محلها كل. ليس ال استغراق عن اللام استغراقية. لا هذا في اللام ليس في ال. ثم مر معنا أيضا في تسبيح الجمادات وهذا مفهوم أنه بلسان المقال والحال. ومن الأدلة على ذلك ياسين ها نعم ولكن لا تفقون تسبيح. من الأدلة تسبيح الحصى وغير ذلك من الأدلة. طيب تبارك ما هو اللي يصف الله عز وجل ها ها ماذا؟ البركة تضاف الله عز وجل أولا إضافة كإضافة الرحمة والعزة إلى غير ذلك. بقي باركة الله عز وجل. نعم الصفة منها نعم التبارك خاص لله عز وجل. تقول تبارك لا تقول تبارك فلان لا. طيب أين وصلنا آخر شيء؟ وأما قوله تبارك هكذا قولوا أما قولوا تبارك أنتم معي أو معهم التعبير بنزل الفرقان صح. طيب قال والمراد بالفرقان القرآن سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال فسمي الفرقان والقرآن إنما سمي لهذا. وقد ذكر عندكم في الحاشية معاني من معاني القرآن الكتاب الذكر التنزيل النور إلى غير ذلك وهذا ليس على سبيل الحصر. قال والتعبير بنزل تدل على التكثير. تدل هذه على التكثير يا أخوان. نزل بالتجديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. الآن التعبير بنزل تدل على التكثير. وأذكر لكم ثلاث مراتب للقرآن: الأولى مرتبة الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ، مرتبة الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ. الثانية مرتبة النزول الإجمالي، الإنزال الإجمالي إلى بيت العزة، إلى السماء الدنيا. نعم، مرتبة الإنزال الإجمالي. الثالث مرتبة التكلم، الثالث مرتبة التكلم، وهذه الذي خالف فيها أهل السنة المبتدعة، مرتبة التكلم. وكلم الله موسى تكليما. فالأولى المرتبة مرتبة الكتابة، ثم مرتبة الإنزال الإجمالي، ثم مرتبة كما سمعت التكلم. فالقرآن نزل منجما عبر الحوادث على مدى 23 سنة، على مدى 23 سنة نزل القرآن منجما في هذه الفترة. قال رحمه الله: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا فوائد لا داعي لإعادتها، حين ذكر الله عز وجل مقام العبد في مقام التحدي، في مقام التنزيل، في مقام الإسراء، هذه معلومة لديكم فوائد. قال: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. مفهوم مولى؟ قلنا هذا قد سبق معكم، أن الله عز وجل ذكره في مقام التحدي، طيب، وفي مقام الإنزال، وفي مقام الإسراء، آيات كثيرة في ذلك. قال: وللعالمين، العالمين جمع عالم، وجمع ما يعقل، جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن. هو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، مع أن العوالم أربعة أو خمسة: عالم علوي، عالم الملائكة، وعالم خمسة أربعة عوالم سفلية، عالم الإنسان والجن والجماد والطير الحيوان. لكن المقصود المكلف بذلك، فخلق الله عز وجل انقسم إلى قسمين: قسم مكلف وقسم غير مكلف. فالمكلف الإنس والجن، الإنس والجن، وقسم غير مكلف الجمادات، مع أنه من عباده، من عباد الله عز وجل. فخلق الله عز وجل على قسمين: خلق مكلف يعني أمر ونهي، وخلق غير مكلف كالجمادات وغيرهم. قال: والصحيح قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وقال: والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. طيب، هذا معلوم لديكم يا أخوة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، وفي الجن صحابة، وليس من الجن أنبياء ورسل أبدا، خلافا لمن قال ذلك، وأبعد من قال أن من النساء ماذا أنبياء، وهذا قول بعيد، ذكروا مريم وهذا غير صحيح. فمن استدل بهذه الآية على أن من الجن، أن من الجن أنبياء، استدلوا بهذه الآية، قال نذيرا، فترد عليهم في قول الله عز وجل أن النذير أعم، ليس مجرد رسالة، في قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم ماذا يحذرون. أين الشاهد؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولينذروا، هذا الشاهد. فليست النذارة خاصة بالأنبياء والمرسلين، بل قد يتولاها غيرهم أيضا، قد يقوم بها أيضا غيرهم، فليس خاصة بهم. واستدل من قال أنه لم يكن كذلك بقولهم الجن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. مفهوم الآن؟ ما يدل على أنه ليس في الجن أنبياء لفظ الجن أو في لفظ الرجال. فقالوا هذا لا يطلق إلا على الإنس، الرجال لا يطلق عموما إلا على الإنس، قالوا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ها ولا سيأتي هذه سأذكرها، كنت سأذكرها الآن، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا مقيد، ذكر رجال من الجن، أما عند الإطلاق فلا يراد بالرجال إلا الإنس، مفهوم؟ فأما ما إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فهنا قيدهم، قد ذكر رجال من الجن لا نقاش في هذا، إنما إذا أطلق فلا يراد بالرجال إلا الإنس، هذا لا نقاش فيه. وهناك أدلة أخرى، إنما هذا فقط إشارة على أنه ليس بالجن أنبياء ولا رسل، وهذا معلوم لديكم وسمعتم بعض الأدلة المذكورة، هناك أدلة كثيرة في ذلك، ممن استدل من قال أن بالجن أنبياء ورسل وممن رد عليهم في ذلك. قال وقول ما اتخذ الله من ولد، ومن الصحابة قلنا من الجن صحابة منهم زوبعة وغيرهم من الجن، قد ذكرهم مجموعة ليس فقط هذا، ذكر أو جاءت أدلة بأسمائهم كثير جدا. قال ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه، عند من؟ عندك يا عمار، أو من يجيب الذي يرفع يده؟ ما اتخذ الله من ولد، هذا يعني إجمال أو تفصيل؟ ما اتخذ الله من ولد عمر، هذا تفصيل، كيف ونحن عندنا قاعدة أن الأصل في النفي الإجمال؟ ها نعم، طيب هنا تفصيل، ما اتخذ الله من ولد، ها نعم، على من؟ صواب رد، على من؟ عمار، ها محمد، أحسنت، رد على ما ادعوا الكاذبون في حق الله عز وجل في ذلك، فرد عليهم الله عز وجل بذلك، ما اتخذ الله من ولد. قال طيب، قال أيضا جملة، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد النفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد بقول ماذا؟ ما اتخذ الله من ولد. قال وعن وجود إله بقول ماذا؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما أعجب طلاب العلم يا أخوة حين يرون فائدة يدون الفائدة، أنا سأسألك ما الدليل على هذا؟ قال إله، تذكر هذه الآيات تدون عليها، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا تنزيه، تنزيه الرب عز وجل عن اتخاذ أن يكون له ولد، وتنزيه ماذا؟ أن يكون معه إله. قال وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون، وعما وصفه به المفترون الكذابون، لم يكن له من شريك، لم يكن له شريك، وما من إله إلا الله. قال كما نهى عن ضرب الأمثال له، فلا تضربوا لله الأمثال. قال والإشراك به بلا حجة ولا برهان، لم يكن له شريك، ما من إله إلا الله. والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم ولا دليل، هذا معلوم لديكم، قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منه وما بطن إلا قال وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، ما اتخذ الله من ولد. قال فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لا يمكن ذلك، معلوم، هذه آية عظيمة، إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا خلق شيء سينفرد، الآن دول كل دولة ماذا تريد أن تكون وحدها، والمفروض تكون دول الإسلام دولة واحدة، فيقول له إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا يتفرد بمخلوقه وهذا يتفرد بمخلوقه. قال ولا على بعضهم على بعض، ولا على بعضهم على بعض، سبحانه. قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، هذا رد عليهم الآن. هذا مفهوم لا يحتاج إلى إشكال، يعني في إشكال أبدا. نقول لو كان الآن كل واحد عنده إله لا شك أن ذاك سينفرد بخلقه الذي انفرد به. قال ولا سبيل التعاون فيما بينهم، وإذا كان هناك تعاون بينهم يدل على عجز منهم، كل يحتاج أن يستعين بالآخر ليكمل نقصه، والله عز وجل سبحانه. قال والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. تسمع لدولة، كل دولة تنفصل على الأخرى. قال إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين. أما ذهاب كل بما خلق أو علوه بعضهم على بعض، إما ذهاب كل بما خلق أو علوه بعضهم على بعض، إما أن يذهب كل بما خلق أو يعلن يسيطر عليه. قال وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا آثرا لإله واحد، أي موجود مخلوق موجودا آثرا، أي موجودا مخلوقا. قال وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، وأما قوله فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، الأولى أن يقال أن يمثله بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى فلا يشركه فيه مخلوق. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. عندك يا عمار قياس التمثيل ما هو؟ الحاق لعكس ثاني ذاك، هذا قياس الشمول. طيب الحاق فرع بأصل، يريد ما ثبت المخلوق يثبت الخالق، وقياس الشمول الحاق ماذا؟ جزء بكل. طيب نعم أي نعم، الحاق جزء بكل. وقياس الأولى، وقياس الأولى ما كان صفة كمال في حق الخالق وأمكن أن يتصف بالخالق، المقطعين ما كان صفة كمال في حق المخلوق وأمكن أن يتصف بالخالق فالخالق أولى به، وما كان صفة نقص في حق المخلوق وتنزع عن المخلوق فالخالق ماذا؟ أولى أن ينزه. قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمون أن كل كمال وجود غير مستلزم لعل العدم ولا للنقص بوجه من الوجوه، لابد أن يكون كمال ماذا يا أخوة؟ كمال مطلق، بهذا من هذا التبين أنه ماذا قال؟ أن كل كمال وجود غير مستلزم للعدم للنقص بوجه من الوجوه، اتصف به المخلوق، مفهوم الآن؟ قال فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان من في الممكنات من هو أكمل منه، الممكنات الموجودات الآن، يقول لك أنا ذلك إذن من الذي وهب الكمال للمخلوق؟ الله عز وجل، فكيف الآن يكون من مخلوقات من هو أكمل منه سبحانه؟ فلا شك أن واهب الكمال هو أولى بالكمال بذلك. قال ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه المخلوقات، وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها صواب هكذا، فيفهم أن ما عداها عندكم من والصواب ما، فيفهم أن ما عداها من الطيبات هو مباح لا حرج به كما أفادته الآية التي قبلها. وإنما خص يا أخو هذه الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، لأن أصول المعاصي هذه الأشياء، وقال لن قد رتبها من الأدنى إلى الأعلى، هذه أصول المعاصي هذه الأشياء. قال والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي، فالفواحش ما تضمنت شهوة ولذة وهي تشمل عام. قال بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم الفواحش أخوكي من المعاصي، والفواحش إنما بعضهم خاصة من كان فيه لذة كما ذكر هنا وشهوة، مع أن كل المعاصي فيها شهوة نفس لا يشترط فيها شهوة أخرى. قال وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم وعام إثم كلها معاصي أثام. قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهات القصاص والمماثلة. ألم في قول يا أخوة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، لا يفهم أن هناك إثم وبغي بحق، هذه صفة كاشفة يقال. طيب وإنما يقول الآن البغي يعني إنما يكون الاعتداء بحق إذا كان في حالة قصاص، كما يمر معنا في بعض الدروس أن هناك من الإكراه ما هو جائز، أو لا إكراه ما هو جائز، كأن يكره الإنسان طيب يكره القاضي المولي من زوجته الذي والى من زوجته 4 أشهر، فإما أن يراجعها وإما أن يطلقها، هنا له أن يكره إكراه بحق، هنا إكراه بحق، هنا كما ذكر هنا قال هنا فيكون المراد ما دون الفاحشة. طيب قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، هذا قلنا صفة كاشفة لا مفهوم لها. وقول أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه صفة كاشفة أيضا أخرى في ذلك، لا يفهم أن هناك شرك أنزل الله عز وجل به سلطان، فإذا لم يكن هناك بدليل فمن باب أولى بما لا دليل عليه، هذا المقصود به، قل صفة كاشفة لا مفهوم لها لا يفهم وقوعها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا يفهم أن هناك رب ما خلقنا، صفة كاشفة. قال وقولوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، عباد هناك العلماء. قال حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، ولك أن عباد علامة اليهود وعباد النصارى، علماء اليهود الرهبان والأحبار عباد النصارى. قال فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله فاتبعوهم في ذلك، وهذا قد مر معنا ما في كتاب التوحيد في ذلك. قال وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير السلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا، الفتوى يقال فتوى، قال فتوى وفتيا، والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هناك من جعل أن القول على الله عز وجل بغير علم أعظم من الشرك، لأنه رتب في الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا فرتب من الأدنى إلى الأعلى، وبعضهم قالوا لا شك أن الشرك لا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، إنما وجه بعضهم قالوا قول الله عز وجل بغير علم إذا أفتى بشرك فهذا أشد من ذلك، قالوا إذا أفتى بذلك وقع بشرك. قال فرتب انظر قال فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها والشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك. لماذا يا أخوة قال الشرك الأعلى؟ قول الله عز وجل أعظم تحريما. قال أن المشرك ضر نفسه، والقائل الله عز وجل بغير علم ضل أمة، ضل هو وضل أمة معه. أما المشرك فهو ضر نفسه، والذي يقول الله عز وجل بغير علم أضر أشد. قال وهو القول على الله، القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم، بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. بعضهم قالوا قد حوى الشرك وزيادة، لأنهم قالوا كيف والشرك أعظم ذنب؟ قالوا قول الله عز وجل بغير علم حوى الشرك وزيادة، حوى الشرك وزيادة. ثم سيأتي في قول الرحمن عاش السواء، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس الثاني.